مسألة
وهي أن المشرك إنما قصده تعظيم جناب الرب تبارك وتعالى، وأنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك. فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب التوحيد، وإنما قصد تعظيمه، وقال إنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدخلني عليه، فهو المقصود. قال وهذه وسائل وشفعاء، فلما كان هذا القدر موجبا لسخطه وغضبه تبارك وتعالى، ومخلدا في النار، وموجبا لسفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم. وقال وترتب على هذا سؤال آخر، وهو أنه هل يجوز أن يشرع الله سبحانه لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط، فيكون تحريم هذا إنما استفيد من الشرع، أم ذلك قبيح في الفطر والعقول ممتنع أن تأتي به شريعة؟ قال بل جاءت شرائع بتقرير ما في الفطر والعقول من قبحه الذي هو أقبح من كل قبيح إلى آخر كلام. فقال فتأمل هذا السؤال واجمع قلبك وذهنك على جوابه. واضح؟ فالآن إذا تذكرنا هذا السؤال تتصل عندك ما جاءت بعده من المسائل التي ذكرها عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فذكر فصلا في حقيقة الشرك الذي هو التشبه بالخالق أو التشبيه للمخلوق به، إما أن تشبه المخلوق بالخالق أو أن تشبه الخالق بالمخلوق. وهنا رحمه الله تعالى ذكر التشبيه، وأشير إلى قضية مهمة ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه في جامع الرسائل. يقول رحمه الله تعالى فالسالكون طريق الإرادة قد يغلطون تارة في المراد، يحصل لهم الغلط في المراد، قد يغلطون تارة في المراد، وتارة في الطريق إليه، وتارة يتألهون غير الله بالخوف والرجاء والتعظيم والمحبة له. قال وتارة يتألهون غير الله بالخوف والرجاء له والتعظيم والمحبة له وسؤاله والرغبة إليه. قال فهذا حقيقة الشرك المحرم، فإن حقيقة التوحيد أن لا يعبد إلا الله. قال عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. فمن عرفت حقيقة التوحيد عرف حقيقة الشرك. ولذلك المصنف نبه رحمه الله تعالى قبل أن يبدأ في حقيقة الشرك، نبه على حقيقة التوحيد قبل ذلك.